لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامج إذاعة الفاتيكان والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع radiovaticana.va.
لا تزال نوافذ الطابق العاشر في مستشفى جيميلي مغلقة، لكن خلفها يواصل البابا مراقبة العالم وتطوراته، متلمسا مشاعر المودة التي غمرته خلال أيام استشفائه، مراقبا بألم وقلق استمرار الحرب بلا هوادة في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. حرب يراها البابا من هنا أكثر عبثية، كما كتب في النص الذي تم إعداده لصلاة التبشير الملائكي لهذا الأحد، وهو الثالث الذي يعتذر عليه في تلاوة صلاة المريمية مع المؤمنين بسبب فترة علاجه. ومن مستشفى جيميلي يكتب البابا فرانسيس. كما تعلمون أتواجد منذ عدة أيام، منذ 14 من شباط فبراير تحديدا، حين أدخل المستشفى بسبب ما اعتقد في البداية بأنه التهاب شعيبي، ولكنه تبين لاحقا أنه التهاب رئوي مزدوج. وبعدما انشغل العالم بأخباره الصحية وتأثيرات العلاج عليه، يقدم البابا فرانسيس من خلال النص الذي نشره اليوم لمحة عن حالته الروحية، مشيرا إلى مشاعره وأحاسيسه خلال هذه الفترة من المرض. كتب الأب الأقدس في إنجيل هذا الأحد، يدعون يسوع للتأمل حول اثنين من الحواس الخمس، البصر والذوق. فيما يتعلق بالبصر، يطلب منا أن ندرب أعيننا على ملاحظة العالم جيدا والحكم على الآخرين بمحبة، فيقول: أخرج الخشبة من عينك أولا، وعندئذ تبصر فتخرج القذى الذي في عين أخيك. فبهذه النظرة المفعمة بالعناية لا بالإدانة، يصبح الإصلاح الأخوي فضيلة حقيقية، لأن الإصلاح لم يكن أخويا فلا يكون إصلاحا. تابع البابا فرانسيس يقول: أما فيما يتعلق بالذوق، فيذكرنا يسوع بأن كل شجرة تعرف من ثمرها، والثمار التي تخرج من الإنسان هي كلماته التي تنضج على شفتيه، لأن لسانه يتكلم بما يفيض من قلبه. الثمار الفاسدة فهي الكلمات العنيفة الكاذبة والبذيئة، أما الثمار الجيدة فهي الكلمات الصادقة والعادلة التي تطفي نكهة طيبة على حواراتنا. أضاف الأب الأقدس يقول: لذا يمكننا أن نسأل أنفسنا كيف أنظر إلى الآخرين الذين هم إخوتي وأخواتي، وكيف أشعر بنظرتهم إلي. هل لكلمات مذاق طيب أم أنها مليئة بالمرارة والغرور؟ أيها الإخوة والأخوات، أرسل إليكم هذه الأفكار من المستشفى، حيث كما تعلمون أتواجد منذ عدة أيام برفقة الأطباء والعاملين الصحيين الذين أشكرهم على العناية التي يحيطونني بها. أشعر في قلبي بالبركة التي تكمن داخل الضعف، لأننا في هذه الأوقات نتعلم أكثر كيف نثق بالرب، وفي الوقت عينه أشكر الله لأنه يمنحني الفرصة لكي أشارك جسدا وروحا في حالة الكثير من المرضى والمتألمين. وختم البابا فرانسيس كلمته بالقول: أود أن أشكركم على الصلوات التي ترتفع إلى الرب من قلوب الكثير من المؤمنين في أنحاء العالم. أشعر بمودتكم وقربكم، وفي هذه اللحظة الخاصة أشعر وكأنني محمول ومدعوم من قبل شعب الله بأسره. شكرا لكم جميعا، وأنا أيضا أصلي من أجلكم، أصلي بشكل خاص من أجل السلام. من هنا تبدو الحرب أكثر عبثية، لنصلي من أجل أوكرانيا المعذبة، من أجل فلسطين وإسرائيل، لبنان، ميانمار، السودان وكيفو، ولنوكل أنفسنا بثقة إلى العذراء مريم أمنا. أحد مبارك، وإلى اللقاء.
من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان ضرب يسوع لتلاميذه مثلا وقال: أيستطيع الأعمى أن يقود الأعمى؟ ألا يسقط كلاهما في حفرة؟ ما من تلميذ أسمى من معلمه، كل تلميذ اكتمل علمه يكون مثل معلمه. لماذا تنظر إلى القذى الذي في عين أخيك والخشبة التي في عينك أفلا تأبه لها؟ كيف يمكنك أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك، وأنت لا ترى الخشبة التي في عينك؟ أيها المرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا، وعندئذ تبصر فتخرج القذى الذي في عين أخيك. ما من شجرة طيبة تثمر ثمرا خبيثا، ولا من شجرة خبيثة تثمر ثمرا طيبا، فكل شجرة تعرف من ثمرها، لأنه من الشوك لا يجنى تين، ولا من العلاق يقطف عنب. الرجل الطيب من الكنز الطيب في قلبه يخرج ما هو طيب، والإنسان الخبيث من كنزه الخبيث يخرج ما هو خبيث، لأن لسانه يتكلم بما يفيض من قلبه. يقدم لنا إنجيل اليوم أمثلة قصيرة يريد يسوع من خلالها أن يرشد تلاميذه إلى الطريق الواجب اتباعه للعيش بحكمة. فقد أراد عبر السؤال: أيستطيع الأعمى أن يقود الأعمى؟ أن يؤكد على أن القائد لا يستطيع أن يكون أعمى، بل يتعين عليه أن يرى جيدا، أي يجب عليه أن يمتلك الفطنة لكي يقود بحكمة، وإلا فإنه يخاطر بإلحاق الضرر بالأشخاص المكلين إليه. هكذا أراد يسوع أن يجذب انتباه أولئك الذين يتحملون مسؤوليات تربوية أو قيادية، رعاة النفوس والسلطات العامة والمشرعين والمعلمين والآباء، وحثهم على أن يدركوا جيدا الدور الذي يقومون به، وأن يميزوا الدربة الصحيحة التي ينبغي أن يقود عليها الآخرين. يستعير يسوع تعبيرا حكيما لكي يشير إلى نفسه كنموذج للمعلم والقائد الذي يجب اتباعه. ما من تلميذ أسمى من معلمه، كل تلميذ اكتمل علمه يكون مثل معلمه. إنها دعوة لاتباع مثاله وتعليمه ليكونوا قادة واثقين وحكماء. إن هذا التعليم حاضر وبشكل جلي في الموعظة على الجبل التي تقدمها لنا الليتورجية في الإنجيل منذ 3 آحاد متعاقبة، للإشارة إلى موقف الوداعة والرحمة لكي نصبح أشخاصا صادقين ومتواضعين وصالحين. نجد في الإنجيل الذي تقدمه لنا الليتورجية اليوم عبارة أخرى مهمة، تلك التي تحضنا على ألا نكون متعالين ومنافقين. يقول لنا يسوع: لماذا تنظر إلى القذى الذي في عين أخيك والخشبة التي في عينك أفلا تأبه لها؟ في كثير من الأحيان كما نعلم جميعا يكون من الأسهل والأريح أن نتعرف على عيوب وآثام الآخرين وندينهم بدون أن نكون قادرين على رؤية نقائصنا بنفس القدر من الوضوح. نحن نخفي دائما عيوبنا ونخفيها أيضا عن أنفسنا، خلافا لذلك يكون سهلا علينا أن ننظر إلى عيوب الآخرين. يتعلق الأمر بتجربة أن نكون متسامحين مع أنفسنا وحازمين مع الآخرين. من المفيد دائما أن نساعد الآخرين بنصائح حكيمة، لكن بينما نراقب ونصلح عيوب قريبنا علينا نحن أيضا أن ندرك أن لدينا عيوبا. إذا كنت أعتقد أنني بلا عيوب فلن يكون بإمكاني أن أحكم على الآخرين أو أن أصلحهم. لدينا جميعا عيوبا، علينا أن ندرك هذا، وقبل أن ندين الآخرين علينا أن ننظر إلى أنفسنا. يمكننا هكذا أن نتصرف بطريقة صادقة وبتواضع وأن نشهد للمحبة. كيف يمكننا أن نفهم ما إذا كانت أعيننا حرة أو إذا ما كان بها قذى يمنعها من الرؤية؟ يجيبنا يسوع قائلا: كيف يمكنك أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القذى الذي في عينك، وأنت لا ترى الخشبة التي في عينك؟ أيها المرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا، وعندئذ تبصر فتخرج القذى الذي في عين أخيك. ما من شجرة طيبة تثمر ثمرا خبيثا، ولا من شجرة خبيثة تثمر ثمرا طيبا. إن الثمار هي الأعمال، ولكن هي أيضا الكلمات، فجودة الشجرة تعرف أيضا من الكلمات. في الحقيقة الشخص الصالح من قلبه ومن فمه يخرج الخير، والشخص الشرير يخرج الشر، لا سيما عبر تلك الممارسة المنتشرة بيننا والمضرة جدا، أي النميمة والثرثرة والتحدث بالسوء عن الآخرين. إن هذا الأمر يدمر العائلة ويدمر المدرسة ويدمر مكان العمل ويدمر الحي. فالحروب تبدأ من اللسان. لنفكر قليلا في تعليم يسوع هذا ولنسأل أنفسنا هذا السؤال: هل أتحدث بشكل سيء عن الآخرين؟ هل أحاول دائما أن أظهر الآخرين بشكل رديء؟ هل من الأسهل علي أن أرى أخطاء الآخرين أم أخطائي؟ بهذه الطريقة يمكننا أن نصلح أنفسنا شيئا فشيئا، وهذا الأمر سيعود بالفائدة علينا جميعا. لنطلب معونة وشفاعة أمنا مريم العذراء لكي نتبع الرب على هذه الدرب.
ذكرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي صباح اليوم الأحد الثاني من أذار مارس أن البابا فرانسيس قد أمضى ليلة هادئة ويواصل الراحة. وكان بيان صدر مساء أمس السبت قد تحدث عن استقرار الوضع الصحي للأب الأقدس، وقد تناوب تلقي التهوية الميكانيكية غير الباضعة وفترات طويلة من العلاج بالأكسجين. وأضافت دار الصحافة في بيان الأمس أن رد الفعل كان جيدا فيما يتعلق بتبادل الغازات، كما ولم يتعرض البابا فرانسيس لارتفاع في درجة الحرارة ولم يسجل ارتفاع في كريات الدم البيضاء. هذا وقد تناول الأب الأقدس الطعام بشكل طبيعي وتلقى العلاج الطبيعي التنفسي، وذلك في يقظة وتعاون مع من يقوم بعلاجه. لم يعاني قداسته من جهة أخرى من تشنجات للقصبات الهوائية مثل ذلك الذي أصابه قبل يومين. هذا وتناول البابا فرانسيس القربان المقدس بعد ظهر الأمس وكرس وقته للصلاة، ويستمر التحفظ حول التوقعات الخاصة بتطور الحالة الصحية. لمناسبة شهر رمضان وتزامنه مع زمن الصوم، وجه البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو رسالة تهنئة، هذا نصها نقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية: من علامات الرجاء أن يتزامن صيام شهر رمضان للمسلمين مع الصوم الكبير للمسيحيين هذا العام، في الأول من أذار بالنسبة للمسلمين والثاني منها للمسيحيين. بهذه المناسبة أتقدم من المسلمين في شهر الصيام هذا ومن المسيحيين في بدء الصوم الكبير بأطيب التهاني وأصدق التمنيات، راجيا منه تعالى أن يشملهم جميعا برعايته الرحيمة ويمنح بلدنا الحبيب وبلدان المنطقة الأمن والأمان. شهر رمضان والصوم الكبير زمن صيام، إنه زمن صلاة وتوبة وغفران، زمن إصلاح الذات وتنقيتها من الرذائل، زمن الصدقات والإحسان، وزمن الارتواء من القيم السامية بروح المحبة والتسامح. من المؤسف أن الناس ابتعدوا عن الله، الله المحبة والرحمة، وأيضا عن بعضهم البعض، عن التسامح وفعل الخير. لذا خلال زمن الصيام يحتاج المؤمنون إلى نور الله ليضيء فكرهم وقلبهم، لكي يترجم إرادته إلى أسلوب حياة فاضلة. ومن أجل استقرار دائم للبلد لا يوجد حل إلا في الخضوع لمنطق الدولة والانضواء تحت مظلتها والتعاون معها من أجل ترسيخ العدالة وسيادة القانون والوحدة الوطنية وتطبيق مفهوم المواطنة وليس المكونات. والسبيل إلى تحقيق ذلك هو الثقافة من خلال التعليم والتربية والإعلام. من جانبهم فإن رجال الدين مدعوون إلى حث الناس على القيم والثوابت الإنسانية والدينية والأخلاقية، ليكون الصيام اختيارا من القلب والروح ويتحول إلى انعطافة اهتداء وزمن بركة للبلاد والعباد وليس مجرد ممارسة شكلية. تقبل الرب الإله صيام الجميع. عقد من 24 حتى 28 من شباط فبراير
في العاصمة البولندية وارسو لقاء مديري الأعمال الحبرية الرسولية في أوروبا، والذي يعقد كل عام في بلد مختلف، وكان قد عقد عام 2024 في المجر، وذلك في الشهر ذاته شباط فبراير. وتضمن لقاء هذا العام التأمل والصلاة والحوار، وذلك حول التحديات أمام البشرة. وسعى المشاركون فيه كما جرت العادة إلى تقاسم الخبرات المعاشة على الصعيد المحلي، وإلى توحيد الجهود للرد بشكل قوي على الاحتياجات الإرسالية العالمية. هذا وقد افتتح اللقاء في العاصمة البولندية، حسب ما ذكرت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء، رئيس الأعمال الحبرية الرسولية رئيس الأساقفة المطران إيميليو نيبا، وذلك بترأسه قداسا إلهيا، ثم وجه كلمة افتتاحية لتتواصل بعد ذلك الأعمال، والتي شملت مداخلات هامة عديدة، من بينها مداخلة لرئيس مجلس أساقفة بولندا المطران تاديوش بويدا، والذي أشار في بدايتها إلى أن الكنيسة في بولندا تعلن الإنجيل بلا كلل، وهي ملتزمة على الصعيد الاجتماعي، وتقوم بأعمال محبة، وتدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات، وتعانق برعاية من يبحثون عن مساعدة روحية أو مادية. إلا أننا وأمام الزمن الذي يتغير، تابع رئيس مجلس أساقفة بولندا، نعي أن هناك تحديات هامة تنتظرنا، وشدد في هذا السياق على ضرورة إعادة اكتشاف الغير الرسولية من أجل البشارة، وذلك باستخدام أشكال اتصالات بإمكانها أن تصل بشكل أفضل إلى الأجيال الشابة. وأشار من جهة أخرى إلى ضرورة دعم الإكليروس وإشراك العلمانيين والنساء بشكل أكبر في التعاون، وكي يكونوا مشاركين في مسؤولية الكنيسة، وذلك على أساس دعواتنا وواجباتنا، حسب ما ذكر. هذا وتوقف في كلمته في ثاني أيام لقاء مديري الأعمال الحبرية الرسولية في أوروبا، عندما تواجه الكنيسة في بولندا من مصاعب، وشدد في هذا السياق على أهمية الالتزام المشترك والصلاة والحوار. ومن المداخلات الهامة الأخرى، كانت هناك أيضا مداخلات رئيس لجنة الرسالة في مجلس أساقفة بولندا المطران يان بيتروفسكي، والذي عرف في البداية ببعض المراحل التي كان على الكنيسة الكاثوليكية في بولندا المرور بها، ثم عرف بالوضع الحالي للنشاط الإرسالي، وذلك من خلال بيانات محددة أبرزت التواجد الكبير للمرسلين البولنديين في أمريكا اللاتينية والكاريب. وأشار في كلمته إلى أن من بين المرسلين البولنديين هناك أيضا 26 أسقفا. وتابعت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء تعريفها بمدار خلال هذا اللقاء لمديري الأعمال الحبرية الرسولية الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو، مشيرة إلى أن يوم الخميس 27 من شباط فبراير قد خصص للقاء الأمناء العامين لكل من الأعمال الحبرية لنشر الإيمان الأب تاديوش نوفاك، والاتحاد الحبري الإرسالي الأب آن هونغوين، والأعمال الحبرية للطفولة الإرسالية الراهبة الأخت إينيس باولو ألبينو. هذا وإلى جانب جلسات المجموعات، تضمن اللقاء عيش المشاركين فيه والذين يمثلون 28 بلدا لحظات صلاة، وأيضا زيارة بعض الأماكن ذات الأهمية الروحية الكبيرة، ومن بينها مزار السيدة العذراء سلطانة الحبل بلا دنس الذي أسسه القديس ماكسيميليان كولبي في نيبو كالانوف.
بدأ المسلمون حول العالم بإحياء شهر رمضان يوم أمس السبت، وهو زمن يتميز بالصوم والصلاة والقيام بأعمال الخير. للمناسبة أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع عالم المجتمع ومدير معهد تيفيري للحوار مصطفى سيناب أيدين، الذي سلط الضوء على تزامن شهر رمضان مع زمن الصوم، والذي يبدأ في الخامس من آذار مارس الجاري. وكأنه عناق بين أبناء إبراهيم الذين يسيرون معا في مسيرة مشتركة. قال السيد آيدين إن شهر رمضان وزمن الصوم يشكلان بالنسبة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء مناسبة للتأمل العميق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنه زمن للصوم والتأمل بالنسبة لأتباع الديانات المدعوين إلى التفكير بمعنى الوجود وبعلاقة الإنسان مع خالقه ومع الخلق أيضا. واعتبر أن هذه الصدفة تعانق المؤمنين الذين ينبغي أن يعيشوا مع بعضهم البعض كأخوة وأبناء لأب المؤمنين إبراهيم، وهم يتابعون السير معا على الدرب نفسها. ورأى أن وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك الذي وقعها البابا فرانسيس وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب في أبوظبي عام 2019 تشكل خير دليل على هذه المسيرة المشتركة، مضيفا أن هذا الزمن يمكن أن يساعد المسلمين والمسيحيين على فهم التساؤلات الأساسية بشأن الحياة بصورة أفضل. وذكر أيضا بأن الصدف لا تقتصر على شهر رمضان وزمن الصوم حسب، إذ أن الفصح الكاثوليكي سيتزامن مع الفصح الأرثوذكسي في 20 أبريل نيسان المقبل، كما أن اليهود سيحتفلون بفصحهم من 12 وحتى 20 من الشهر نفسه. واعتبر أن هذا العام سيشهد مناسبات عدة للتعاون المشترك بين أتباع الديانات التوحيدية الثلاث أيضا على صعيد الحياة الروحية. في سياق حديثه عن معنى الصوم الذي يمارسه المسيحيون والمسلمون على حد سواء، قال سيد آيدين أن هذه الممارسة لا تقتصر فقط على تهذيب الذات، إذ لابد أن ينظر إليها كفترة هامة جدا لفهم الروحانية بشكل أفضل. وأوضح أن المسلمين ومنذ الليلة الأولى من شهر رمضان يتلون صلوات محددة ويكرسون أوقاتا للتأمل في مواضيع عدة، من بينها نص القرآن الذي يقدم صفات كثيرة وجميلة جدا عن الله. وأشار إلى أنه يوم الأربعاء المقبل 5 من الجاري سيحتفل المسيحيون بأربعاء الرماد الذي يشكل بداية لمسيرة من الصوم تستمر 40 يوما وصولا إلى عيد الفصح، معتبرا أن أيام الصوم بالنسبة للمسيحيين والمسلمين تشكل أيضا فرصة للولادة الجديدة ولفهم حقيقة وجودنا والمساعدة التي ينبغي أن نوفرها للقريب. لم تخلو كلمات السيد آيدين من الحديث عن وثيقة في عصرنا التي صدرت عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني 60 سنة خلت، وشكلت بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية بداية للحوار مع باقي الديانات. وجاء في الوثيقة المجمعية التي وقع عليها البابا بولس السادس في 28 من تشرين الأول أكتوبر عام 1965، جاء فيها أن المسلمين يقدرون الحياة الخلقية ويعبدون الله لا سيما من خلال الصلاة والإحسان والصوم. ومن هذا المنطلق لفت عالم المجتمع إلى أن شهر رمضان يشكل مناسبة أيضا لممارسة الإحسان تجاه القريب الفقير والمحتاج، وهذا هو أيضا شكل من أشكال الصلاة التي يرفعها المؤمن إلى الله. فالصلاة يمكن أن تكون شفوية عندما يتوجه المؤمن إلى ربه ويطلب منه التدخل لصالح الخير، ويمكن أن تكون أيضا عبارة عن أعمال ملموسة تهدف إلى بناء السلام في المجتمع وحل الصراعات، مع الإدراك دائما أن السلام والمصالحة لا يتحققان بدون إرادة الله، لذا لابد أن نطلب مساعدته من خلال الصلاة. في الختام قال السيد آيدين إن فقره يتوجه اليوم نحو البابا فرانسيس الذي يتلقى العلاج في المستشفى ويسأل الله أن يمنحه الشفاء العاجل، موضحا أن المسلمين سيصلون خلال شهر رمضان علنية الحبر الأعظم معربين عن قربهم منه. حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن السودان يواجه خطر السقوط في الهاوية ومن احتمال موت مئات الآلاف من مواطنيه ما لم تنتهي الحرب المدمرة في البلاد وتتدفق المساعدات الإنسانية. وجاء هذا الإعلان على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيد فولكر تورك الذي سلط ضوء على خطورة الوضع في البلد العربي والمحنة المؤلمة التي يعيشها اليوم الشعب السوداني، بالإضافة إلى الحاجة الملحة التي يتعين على الجماعة الدولية أن تتحرك من أجل التخفيف من معاناتهم. وأضاف المسؤول الأممي أن الأزمة الإنسانية المدمرة التي بدأت منذ اندلاع النزاع المسلح عام 2023 أدت إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم. ولفت السيد تورك إلى أن غياب أي تحرك لإنهاء الحرب وتقديم المساعدات الطارئة وإعادة الزراعة إلى مسارها الطبيعي يعني أن مئات الآلاف من المواطنين قد يموتون.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.